إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الشروع أشكر الإخوة القائمين والمنظمين لهذه الندوة وهذا اللقاء مع هذا الجمع الطيب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يباركه ويبارك خطاه وأن يتقبل منا ومنكم سعينا وخطانا وصبرنا وجلوسنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. الموضوع كنت أود أن يبدأ الأخ الكريم الشيخ سالم، لأن الناس وكلنا وأنا منكم يعني ننتظر يعني قوله وكلامه بعد البيان الذي بينه وفقه الله تبارك وتعالى ونفع به، والذي كما يقولون أنه فجر القنبلة، نعم فجرها على الباطل إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده ويسددنا جميعا وأن يوفقنا وإياكم وإياه لما فيه الخير والصلاح، ولكنه أصر على أن أبدأ فسمعا وطاعة يا أبا سعد. إخواني، الموضوع يعني الأصل فيه أن يكون موضوعا علميا دينيا نتعلم فيه أمور ديننا ونتعلم فيه ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا، ولكن والحال كما تعرفون في بلادنا بل وفي بلاد كثيرة من بلاد المسلمين انتقلت من حديث عن جوانب علمية وعن حقوق وواجبات إلى حديث ذو شجون كثير، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة وأن يجعلها سبحانه وتعالى مما تقود الأمة إلى الخير والصلاح والاجتماع الذي أمر به سبحانه وتعالى. إخواني، هذا الدين دين الإسلام، دين الله تبارك وتعالى، يجب أن نعلم جميعا أنه دين حقوق، والحقوق تكون بين طرفين أو أكثر، فهنا حقوق واجبة عليك وهنا حقوق واجبة لك، هذا دين ربنا تبارك وتعالى. فالعقائد وأركان الإيمان حقوق أوجبها الله عز وجل علينا، والعبادات وأركان الإسلام حقوق وواجبات أوجبها الله عز وجل علينا. والباب الثالث من الدين وهو ما يتعلق بالأخلاق والسلوك والمعاملات، فكله حقوق. لذلك يذكر أهل العلم أن هذا الدين دين حقوق، وحري بالعبد أن يعرف الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه، ثم يعرف أيضا الحقوق التي له. ولكن الأصل والكمال والأولى أن تعرف يا عبد الله الحق الذي عليك، ولكن سبحان الله انقلبت موازين الخلق والعباد، فكل منا إنما ينادي ويرفع شعارا ويطالب دائما بالحق الذي له، وربما والعياذ بالله تناسى أو أغفل أو أهمل الحقوق التي عليه، وهذه والله من الخيبة والخسران. فالسعيد من وفقه الله تبارك وتعالى إلى أن يؤدي الحقوق الذي عليه، وأما الحقوق التي له فوالله الكمال والسعادة أن تخرج من الدنيا وقد هضمت أو ظلمت في حقوق كثيرة، بل ستتمنى ذاك الموقف يوم نلقى الله تبارك وتعالى ويوم تنصب الموازين، يتمنى كل منا بلا استثناء أن تكون حقوقه التي كانت له في الدنيا قد ظلمها وقد سلبها وقد أكلت، كما يقولون أكلت حقوقنا. ستتمنى أن جميع حقوقك قد أكلت على لسان القوم. أقول والسعيد كما ذكر أهل العلم، والموفق من خرج من الدنيا وليس عليه لأحد حق أبدا، أدى الذي عليه وترك لله عز وجل ما كان له من الحقوق، هذه والله هي السعادة، وهو الكمال، وهو الأصل في علاقتنا في هذه الحياة الدنيا مع ربنا تبارك وتعالى ومع الخلق والعباد، وهذا ما أراده ربنا جل وعلا. بل ذكر بعض مشايخنا أن الله تبارك وتعالى في جميع أمره وإرشاده وعزمه على الخلق والعباد إنما يأمر ويرشد إلى أخلاقيات وسلوكيات هي مفتاح أداء الحقوق، لا مطالبة الحقوق يا عبد الله، ومفتاح الألفة والمحبة واجتماع الكلمة. وذكروا أيضا أنه ما نهانا ولا زجرنا ولا أمرنا باجتناب شيء إلا وهي من الأخلاقيات والسلوكيات التي تعتبر مغاليق لأداء الحقوق، بل تعتبر ضياعا للحقوق والعياذ بالله، وفساد ذات البين، وحصول الفرقة والاختلاف بين الخلق والعباد. فدين الإسلام ودين ربنا، احفظها يا عبد الله، دين الإحسان ودين المحاسن في كل شيء، فيما أمر وفيما نهى وفيما أخبر وفيما وعد وفيما توعد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام يقرون ويشهدون، وهذا واجبنا، يشهدون لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. هذه شهادة واجبة علينا نحو نبينا، بل هذا حقه علينا عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الدين جاء بالتفصيل فيما يجب اعتقاده وما يجب الكفر به، هذا الدين جاء بالتفصيل فيما يتعلق بتنظيم حياة المسلم في جميع جوانبه، سياسية، اجتماعية، الاقتصادية، بيعه، شرائه، بيته، زوجه، أهله، جيرانه، كل الأمور جاءت بالتفصيل يا عبد الله. بل جاء هذا الدين بالتفصيل فيما يتعلق في طعامك وشرابك، ماذا تأكل، كيف تأكل، بل حتى في دخول الخلاء وقضاء الحاجة جاء هذا الدين بالتفصيل، كيف تدخل، ماذا تقول، وماذا تقول عند الخروج، كل ذلك في دين الله جل وعلا. ثم أعجب ما يعجب الإنسان منه أو ما يظنه بعض الظانين، ولا أحسبهم إلا أنهم متبع الهوى يظنون غير الحق ظن الجاهلية بهذا الدين، يظنون أن الله عز وجل قد ترك أمر العلاقة بين الحاكم والمحكوم للاجتهادات والاختيارات ولكل زمان كما يقولون ولكل وقت ما يجتهد فيه الخلق والعباد. لا والله، هذا أعظم سوء ظن بهذا الدين وبربنا وبرسولنا عليه الصلاة والسلام. فتنبه يا عبد الله، والله ما ترك شيئا إلا وفصله، ولا خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا وحذر الأمة منه. هذا ما نشهد به. أنقل كلمة في هذا الباب، وهو ما طلب أن يكون الكلام حوله، وهو حقوق الراعي أو حقوق الولاة والحكام والأمراء والسلاطين. أذكر كلمة وأنقلها من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمة الله عليه رحمة واسعة. وأيضا هذا الإمام يا أخوان له حق عليه لا شك، يعني ما ذكر أو ما ذكره في المقدمة من عدم وجود الأمن والأمان في الجزيرة وما حولها وظلمات الجاهلية وتعظيم القبور وغيرها، أقول يرجع الفضل في إزالتها وفي إقامة أمر التوحيد في هذه البلاد وما حولها والجزيرة كلها إلى هذا الإمام بعد الله تبارك وتعالى، وإلى الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه. فهذا الإمام له في أعناقنا منة عظيمة يا عبد الله، لذلك ترى هذه الجزيرة ترفل يعني بثوب التوحيد، بينما بلاد المسلمين شرقا وغربا وجنوبا وشمالا تغص بالقبور ومظاهر الشرك والعياذ بالله. يقول في رسالة له سماها بستة الأصول أو الأصول الستة، يقول في الأصل الثاني رحمه الله، يقول: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وبين هذا أي هذا الأصل بيانا شافيا تفهمه العوام. تدبر يا عبد الله تفهمه العوام. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يريد بهذا الأصل العظيم أن الله عز وجل أمر المسلمين بالاجتماع والجماعة. ثم يقول في الأصل الثالث رحمه الله: إن من تمام الاجتماع، يعني من تمام تحقيق الاجتماع والقيام بالجماعة، يقول رحمه الله: السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. انتهى كلامه رحمه الله. المراد أن ما ذكره الإمام وما أشار إليه، وهي الكلمة الجميلة الجماعة، عليها مدار هذا الدين، وعليها على هذا الأصل الذي ذكره مدار انتظام دين العبد ودنياه، يعني الحياة الدنيا والآخرة كلها تنتظم بهذين الأصلين العظيمين، والتي هي ترجع إلى كلمة واحدة في الشرع بينها نبينا عليه الصلاة والسلام كما يقول بيانا شافيا كافيا شائعا تفهمه العوام. والكلمة هي كلمة الجماعة، احفظها يا عبد الله. ذكر أهل العلم أن الدين كله إنما ينتظم بالجماعة، وينتظم بآية عظيمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، اسمعها واعقلها واحفظها ثم اعمل بها، هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنصوص في لزوم الجماعة والاتفاق حول كلمة الجماعة والاعتناء بالجماعة كثيرة جدا، بلغت حد التواتر المعنوي طبعا. والجماعة يا عبد الله وهي هذه الكلمة التي نعتقد اعتقادا جازما أن مدار الدين وأن انتظام أمر الدنيا والآخرة والدين والدنيا على هذه الكلمة في دين الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة بحسب النصوص التي جاءت يدور معناها على ثلاث: الأول الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، الثاني العلماء الذين اتبعوهم بإحسان كما بين ربنا جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، الثالث بكلمة الجماعة الأمراء والحكام، وإن كانت لا تعجب كثيرا من الناس لكن هذا هو الدين يا عبد الله. الصحابة العلماء الذين اتبعوا الصحابة والحكام والأمراء، مدار كلمة الجماعة على هذه الثلاث يا عبد الله. وأمرت بالسمع والطاعة لهم، ولاية الصحابة وولاية العلماء واحدة، ولاية دينية شرعية في بيان الحق والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وولاية الحكام والأمراء تكمن في تنفيذ دين الله تبارك وتعالى. نعم، تنفيذ هذا الدين، تنفيذ الحق والذرب عنه والدعوة إليه وإلزام الخلق به، هذا واجبهم، أن يلزم الخلق بإقامة هذا الدين وهذا الحق الذي جاء عن الصحابة وعن العلماء الذين اتبعوهم بإحسان، وعليهم أن يلزموهم بالرفق والرحمة والسوية بين الخلق والعباد وبين أهل الإسلام. قال الله تعالى بعد الأمر بطاعته وطاعة رسوله: بطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر هم في زماننا العلماء الربانيون المتبعون للصحابة والحكام والسلاطين يا عبد الله. لا شك أن أعظم الحقوق وأعظم الطاعة هي طاعة ربنا جل وعلا، ثم طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول له حقوق كما لربنا جل وعلا حقوق عظيمة، آكدها وأولاها، آكد الحقوق كلها، حقوق ربنا جل وعلا وحقوق النبي، وكما ذكرت أركان الإيمان وأركان الإسلام كلها حقوق. والسعيد من وفقه الله عز وجل لأداء الحقوق وخرج من الدنيا وليس عليه حق لربه ولا حق لأحد من الخلق أبدا، والشقي من خرج من الدنيا ولقي الله تبارك وتعالى قد استوفى حق نفسه وأضاع حقوق الخلق والعباد، بل وربما أضاع حقوق ربنا تبارك وتعالى. الناظر والمتدبر بعقل وروية في النصوص التي بين الله فيها جل وعلا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فيها حقوق الولاة، لا شك أنها بلغت حد التواتر المعنوي كثيرة جدا. نقرأ شيئا منها مع التدبر. يقول أبو هريرة فيما رواه عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثة أمور يرضاها لكم، أي يحبها سبحانه وتعالى ويريد منكم فعلها والتزامها: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا حقه جل وعلا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا إن قلت أنه من حقوق الأنبياء وحقوق النبي والصحابة والعلماء أصبت. ثم قال الثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فيقول العلماء، يقول شوف ما قال من يعني وليتموه أمركم، لا، من ولاه الله، يعني وإن كنت لست راضيا عنه ولم تكن سببا في توليته وفي وصوله إلى المنصب، ولكن تولى عليكم بأي طريقة فدان له الأمر، هذا يجب عليكم ويرضى ربكم جل وعلا أن تناصحوه. أيضا زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود في حديث آخر يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. الباب واحد والحديث واحد. وهذا الحديث الأول رواه الإمام مسلم وأحمد، وهذا رواه أحمد ابن ماجه والترمذي، وصححه إمامنا وشيخنا الألباني رحمه الله. أيضا عندنا حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين كله نصيحة يا عبد الله. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أئمة المسلمين العلماء والأمراء، وهنا الأكثر يرى أنهم الأمراء، ولكن يدخل فيهم أيضا العلماء. الأحاديث كثيرة يا عبد الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني فيما تكره، فيما تحب، فيما تعطى، فيما تمنع، بل وأثرة عليك. إن استأثروا بالخيرات والمنافع والأموال والمناصب والجاه والقرار وصنع القرار، كل استأثروا به أيضا عليك السمع والطاعة. هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام، هذه وصية نبينا. واليوم نجد كثير من هؤلاء يطلق على من ينادي بهذه النصوص، يقول: جماعة السمع والطاعة، أو جماعة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم للأمة إلى قيام الساعة، ما تتغير والله لا بحسب زمان ولا مكان.
هذا الأمر، هذا الأصل يا أخوان، ذكره العلماء عبر القرون منذ القرن الأول والثاني الهجري وإلى يومنا هذا. أنا أعني العلماء الذين اتبعوا الصحابة، أما علماء الأهواء وعلماء السياسة لا، ذكروا هذا الأصل في أصول الدين، يعني في أبواب الاعتقاد، في كتب العقيدة، وليس في كتب الفقه ولا في كتب السلوك والأخلاق، وذكروها في كتب الأصول والاعتقاد. لماذا؟ حتى تعتني بها يا عبد الله، حتى تشد عليها وتعض عليها بالنواجذ. واليوم نسمع من هؤلاء، بل ومنهم حملة الدكتوراه، يحملون الدكتوراه في علوم الشريعة، يقول أبدا العلاقة بين الحاكم والمحكوم ما هي من أصول الدين ولا من العقيدة، بل هي من الأمور الاجتهادية التي تركت لكل زمان ولكل أوان. ثم يقول لكل زمان رجاله، يعني هو جماعة. مصيبة هذه المسألة، ابحث عنها منذ زمن الإمام، بل وقبل ذلك الشافعي وأحمد ومالك كلهم لا يذكرون مسألة طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة إلا في أبواب العقيدة يا عبد الله. لكن احنا ضيعنا العقيدة وضيعنا غير العقيدة، إنا لله وإنا إليه راجعون. حديث عبد الله بن مسعود ومرفوع أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون بعدي أثرة، أثرة مثل ما قلنا، يعني يستأثرون لأنفسهم وخاصتهم بالأموال والمناصب والجاه وصنع القرار، كل شيء، الخيرات كلها يأخذونها. ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أمور منكرة والعياذ بالله تنكرونها. يقول: قلنا كيف تأمرنا يا رسول الله؟ وش تأمرنا إذا جاءنا مثل هذا الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: تدبر. شوف الوصية بمن أراد لك الخير في الدنيا والآخرة، محمد عليه الصلاة والسلام قال: تؤدون الحق الذي عليكم. طيب الحق اللي لنا يا رسول الله؟ قال: وتسألون الله الذي لكم. حقك اللي لك قل يا الله، ومثل ما قلت وكلام مشايخنا، والله ستتمنى يوم القيامة أن جميع حقوقك قد سلبت منك. ليه؟ لأنك ستأخذها يوم القيامة حسنات يا عبد الله، تأخذها تقول: يا ليت كل حقوقي قد سلبت مني. تعطى من حسناتهم وتؤخذ من سيئاتك وتطرح عليهم. أعظم من هذا في ذلك اليوم؟ ذلك اليوم الكل منا يبحث عن حسنة واحدة، تتوسل إلى من تعرف تريد حسنة واحدة، وكل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل منهم يوم شأن يؤتي. نعم، في ذلك اليوم تبي الحسنات، الحسنات إذا ضاعت حقوقك في الدنيا تأخذها الحسنات يوم القيامة، أصرف. لكن اليوم والعياذ بالله يعني ربه الناس أنك تكون من أعظم من يطالب بحقوق نفسه ويهضم حقوق غيره. الآية معكوسة يا أخوان. لذلك فرق عظيم جدا بيننا وبين الصحابة، فرق عظيم جدا بيننا وبين القرون الأولى المتقدمة. لذلك الله عز وجل ولى عليهم من يناسبهم، وولى علينا من يناسبنا. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. وين الأمر بالصبر؟
أخواني أحسن الله إليكم، رجل صاحب سوبر رصاصي أو ذهبي، رقم السيارة 7442، سكر على أحد الشيبان في الخارج، يريد أن يذهب إلى المستشفى أو المستوصف، فلعله صاحب السيارة يذهب لحرك السيارة إن شاء الله. سوبر رقم السيارة 7442 رصاصي أو ذهبي.
لا واعتذر منه واستأذن منه لأنك
ضايقته.
ضايقته نعم، وحقه عليك ألا تضايقه وألا تسد طريقه ولا تحول بينه وبين ما يريد من أمره ونفسه. نعم، يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. هذه وصية محمد عبده.
اللهم صل وسلم.
هذه وصية محمد. وين الصبر من هذه الأمور التي نراها ونشاهدها ونسمع عنها سواء عندنا أو عند غيرنا؟ وين الصبر؟ إلا إن كان أيضا هذا يسمونه صبر. اليوم الأمر طبيعي جدا، يسمون الأشياء بغير اسمها. ها؟ كل شيء اليوم يسمى. قديما أذكر كان شيخنا الشيخ حماد ما يعرف إلا الموسيقى والمشروبات، هذه الخمور، يقول سموها بغير اسمها لتروج. قال سموا الخمور مشروبات روحية، وسموا الموسيقى غذاء الروح، وأنت ما تدري، يقول إلا أن تعرف موسيقى غذاء الروح. والمشروبات اليوم الفتنة والشر يسمونه ربيع. الله أكبر، وين الربيع وين؟ فتسمية الأشياء بغير اسمها هذه سمة العصر والعياذ بالله، سمة الزمان، سمة هؤلاء من أهل السياسة وغيرهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم يقول عبد الله بن عباس فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليصبر عليك إن من فارق الجماعة، والجماعة مثل ما قلنا الصحابة العلماء الأمراء، من فارق الجماعة شبرا، شبر واحد يا عبد الله، ما هو بعد باع وذراع وأمتار وكيلومترات وغيرها، فمات إلا مات ميتة جاهلية إذا لم يتب والعياذ بالله. أمر خطير يا عبد الله، الأمر ليس بالهين. لذلك ألخص ما نفهمه من هذه النصوص، والنصوص كما ذكرت كثيرة جدا. ما هو الواجب علينا؟ وكأني بكم كل واحد يقول عطنا الواجبات الزبدة، شنو الواجب؟ الواجب هذا كله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا. الواجب الأول النصح والنصيحة، هذا اللي فهمناه من النصوص. ما معنى النصح؟ يعني أن تكون ناصحا. لمن؟ للحاكم. كن ناصحا إذا تبي تأدي الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليك، هذا الكمال، أن تكون ناصحا للسلطان. ومدار كلمة النصح والنصيحة في لغة العرب مدارها على الخلوص والصفاء والنقاء من كل، اسمع يا عبد الله، من كل غش، من كل حقد وحسد وكراهية وبغضاء وإرادة للشر والضر. من يستطيع على هذا كله؟ صعب. يمكن يقول الواحد صعب جدا، لا شك صعب، لكن هذا الذي أوجبه الله عز وجل. يعني خلوص قلبك نحو الحاكم من جميع الشوائب، من جميع الشوائب اللي تشوب الألفة والاجتماع. ما نقدر، هذا صعب، احنا نكرههم، ربونا ونحن صغار نكرههم. وأن البطولة في المعارضة، كل معارضة إياك أن تكون موافقا للحكومة، هكذا هكذا علموا الناس، الفحل والرجل المعارض، أما الموافق لا أبد. يسمونه بغلة السلطان، يسمونه دابة السلطان، يسمونه عميل، أسماء غريبة جدا. هذا هو الواجب يا عبد الله. ومن لوازم النصح والخلوص من الغش وغيره أنك تحب لهم الخير، نعم، وتدعو له، يقول اللهم اصلح، اللهم اهديه، لا بد من الدعاء له، اللهم وفقه، لا بد من الدعاء، لازم تلين قلبك حتى هذا القلب يلين، ومن ثم يصل الى مرتبه النصح والحب، وتناصرهم وتعينهم في جميع امرهم وشانهم، وتستر عيوبهم، بل تبحث لهم عن المعاذير، وتدعو الناس الى كل هذا، وتحث الناس على هذا، مع السمع والطاعه لهم. طب انت ليش ما بدات بالسمع والطاعه وبدات بالنصح؟ فالنصح اعلى بكثير جدا يا عبد الله، لان النصح يكون في القلب ويكون في الجوارح، اما السمع والطاعه فهي في الجوارح، ممكن قلبك ما يحبهم لكن يجب عليك انك تسمع وتطيع، هذا ما تعصي ما تخالف، السمع والطاعة. والسمع والطاعة ذكرها العلماء مقامها في النصح أنها من أعظم لوازم النصح، وأنها أدنى ما يجب فيه. شلون تقول أعلى وتقول أعظم وتقول أدنى؟ قالوا نعم، قالوا لأن إذا انتفى، يعني انتفاء السمع والطاعة معناها ما عندك من النصح ولا ذرة أبدا، ما عندك من النصح ولا ذرة مع الحكام. آخر ما يبقى في باب النصح السمع والطاعة، لأن ممكن تسمع وتطيع وأنت كاره، نعم ممكن تسمع وتطيع وقلبك يلعنهم، نعم ممكن تسمع وأنت تبغضهم، نعم ممكن تسمع وتطيع وأنت تدعو قلبك يدعو عليه، نعم، لكن في سمع وطاعة. فإذا ذهب السمع والطاعة فلا نصح البتة، يعني تجردت من هذه النصوص التي تدعو إلى النصح والنصيحة وتوجب عليك النصح لهم، والأمر خطير، الأمر لا شك خطير، بل جد خطير. والسمع والطاعة التي أوجبها ربنا جل وعلا وبينها رسولنا تفصيلا تجب لجميع الحكام، للبر والفاجر، بل وللكافر. هذا تجب للبر والفاجر والكافر، لكن يفرق العلماء، ما في مانع من التفريق، البر والفاجر السمع والطاعة له ديانة، دين تتقرب به إلى الله جل وعلا، يعني أنت تمارس السمع والطاعة وقول في نفسك إنه ما يستحق، لكن سمعا وطاعة لربنا جل وعلا. بل يقول العلماء الواجب عليك في السمع والطاعة أن تستشعر أنك إنما تطيع الله وتطيع الرسول. سبحان الله، أنا أطيع الحاكم الفاجر وأستشعر أن، نعم استشعر أنه سمع وطاعة لله جل وعلا ولنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا الاستشعار لا بد منه. روى أبو هريرة مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ثم يقول: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. يعني إذا أطعت الأمير أطعت الرسول وأطعت الله، وإن عصيت الأمير فأنت عاص للرسول وعاص لله. استشعر هذا يا عبد الله حتى تخفف عليك المحنة، إن كنت في محنة من السمع والطاعة، دين نتقرب به إلى الله جل وعلا. وأما الكافر فالسمع والطاعة له من باب المصلحة، من باب استجلاب المنفعة والمصلحة لك وللأمة وللدين كله، ومن باب درء المفاسد وكف الشر وكف الأذى، كف شره وأذاه عنك وعن من تحب وعن الإسلام وأهله. إذن السمع والطاعة يكون ديانة ويكون وقاية، يكون ديانة تقربا إلى الله، ويكون وقاية وقاية للنفس من الحاكم الكافر الظالم. نعم، هذا هو الواجب يا عبد الله، هذا هو الواجب. ممكن يجينا سؤال أو يعني في الذهن، طيب الحاكم هذا إذا فعل وفعل خالف شرع الله وانتهك حرمات الله وأخطأ علينا ويظلم كثيرا وظهرت المنكرات في عصره والمكروهات، جحد الحقوق، سلب الحقوق، أكل الأموال، إيش نعمل؟ إيش نعمل؟ قال أهل العلم النصوص أيضا تبين لك أنه إن حصل هذا فالصبر يا أخي. إذا أمرك يدور بين النصح، السمع والطاعة وأدنى الصبر، لا بد منه، وعدم منازعة الحكام والسلاطين. مر معنا لما جاء مسعود قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم، هذا في مسلم. وعن ابن عباس أيضا قال من رأى من أميره شيئا فليصبر، اصبر، هذا الصبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوصي التابعين قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك فاصبر وإن حرمك فاصبر. إذن مقاماتنا مع الحكام كم؟ ثلاث: النصح وهي أرقاها، السمع والطاعة أدنى النصح ومما أوجب الله، والصبر. ما عندنا إلا هذا. أنس بن مالك يقول صحابي جليل لكن تعرفون كان من صغار الصحابة، يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله، يعني الصحابة الكبار ينهون الصحابة الصغار والتابعين، فقال لا تسبوا أمراءكم. اسمع اليوم في ساحة ايش؟ ساحة الإيران، اللي يقولون كانوا يرددون يقولون إذا الشعب يوما أراد الحل، حتى هذا البيت نسأل الله العافية، هم يعرفون أن هذا البيت ما يجوز، يعني في كفريات قالوا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القتل، وقالوا الشعب يصنع ثورته والشعب يريد، ها الشعب يريد، لكن ربك يريد يا أخي، أنت تريد وأنا أريد والله يفعله، لا لا لا، إلا يبون الشعب اللي يريده الشعب لا بد أن يستجيب القدر، هذا كفر والعياذ بالله. مصيبة، مصيبة لما هذه الكلمات ما يقولها العوام أو اللي يسمونهم كانوا يسمون إياهم الليبراليين والعلماء، لا لا، هذا الكلام الآن يردده من يفترض فيه أنه هو الذي يحمل الشريعة ويدعو إلى دين الله جل وعلا، حملة الشريعة وساتذة ويدرسون في كليات الشريعة وغيرها، هم يرددون هذه الكلمات والعياذ بالله. يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، فإن فرج الله قريب، فاصبر. إذا صبرت ربك سبحانه وتعالى يغير، لكن إذا أنت ما سمعت كلام الله لا في النصح لا في السمع لا في الطاعة لا في الصبر، كيف تبي الله عز وجل يعطيك؟ أبدا يا عبد الله، ما يمكن. يعني هذه الوعود التي من الله عز وجل بشرطها، أدي الشرط تستحق الوعد من الله عز وجل، لكن لما تخل بالشروط وتخل بما أوجب عليه كيف يفيك
ما وعدك به سبحانه وتعالى يا أخي. هذا الأعمالك. عبد الله بن مسعود يقول: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. لا شك اليوم الدعوات كلها إلى الفرقة. بعدين هذا الكلام اللي يقال أن الشعب أراد والشعب يريد، أنا ما أعرف أي شعب. يعني لو سألوا أنفسهم، طيب الشعب فيه المسلم المصلي وفيه الرافضي الذي رفض دين الله جل وعلا، اللي ما 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 أعجبته حتى إمامة أبي بكر وعمر يا شيخ، موجود في الشعب. ها نمشي وراء إرادته، وفي النصراني وفي العلماني وفي الليبرالي وفي 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 من ورا من نمشي ورا من؟ سبحانك رب. قال: ما تكرهون في الجماعة، يعني من ظلم الحاكم، ما تكرهون من الظلم والأثر وغيرها خير مما تحبون في الفرقة. لأن الفرقة لا تأتي إلا بالشر، والاجتماع على الحاكم وإن كان ظالما فاسقا فإن الاجتماع عليه خير واحد. الزبدة يا عبد الله النصح، السمع والطاعة والصبر، هذا ما أمرت به. جيبوا لنا شيء من كتاب، من سنة، من صحابة، من علماء ربانيين أنهم أمروا بغير هذه الثلاث، وإحنا وراكم حاضرين، والله نمشي وراكم، لكن جيبوا لنا شيء يعني من كتاب، من سنة، من صحابة، من علماء، جيبوا لنا شيء على خلاف هذه الثلاث، ونحن أطوع ما نكون في أيديهم. لكن أن يأتوا بشيء من هذا والعياذ بالله، والله لن يأتوا، لأن دين الله جل وعلا لا يتعارض لا يتناقض أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أمر من عند الله، وحي الله جل وعلا، والله لا يتعارض لا يتناقض أبدا. النووي رحمه الله له كلمة جميلة على حديث الإمام مسلم عندما ذكر حديث ابن مسعود في صحيح مسلم في شرحه على هذا الحديث، له كلام طيب جدا تدبره يا عبد الله. يقول في الحديث: تؤدون الحق الذي عليكم وسألوا الله الحق الذي لكم. قال فيه: الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل شوف التوجيه، ها قال: بل يتضرع إلى الله جل وعلا، تضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ورفع شره ودفع شره وإصلاحه أيضا. هكذا كان أحمد، هكذا الأئمة، هكذا السلف. أحمد بن حنبل عذب، سجن، قتل إخوانه، وكاد أن يقتل، ومع ذلك يقول: لو أعرف أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في هذا السلطان. والسلطان كان يأمرهم بالكفر يا إخوان، مو بس ظالم، لا لا، يأمرهم بأن يكفروا، بأن يقولوا الكفر في باب الدين والاعتقاد. وهذا موقف العلماء، هم يكفرون العلماء، والعلماء ما كفروهم أبدا. حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، ولعلنا يعني نختم مع الكلام، كم باقي لنا من الوقت يا شيخ؟ ها انتهى خلاص، انا اقف ونترك الكلام يعني الشيخ سالم. الشاهد يا عبد الله النصح والنصيحة، السمع والطاعة، وإن رأيت الأمور العظيمة المنكرة الصبر. والصبر طبعا معناها أنك تصبر وأنت تكره هذه الأمور كلها، ما قلنا لك سمع وطاعة، لا، الصبر لا يقتضي السمع والطاعة. سمع والطاعة في المعروف، ما تظهر شيئا خلاف
ما يكون سمعا وطاعة، ولكن في قلبك في نفسك مثل ما قلنا تكره كل الأمور المنكرة التي يفعلونها. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن إذا كرهت وصبرت فقد برئت، وإذا بينت لهم ونصحتهم فقد أديت الذي عليك. وإياك أن تختار غير السلام وغير البراءة في دين الله جل وعلا. إياك يا عبد الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح أحوال المسلمين في بلادنا خاصة وفي جميع بلاد المسلمين، وأن يعيدنا جميعا إلى رشدنا، ويعيدنا إلى الحق، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنه، وأن نلتزم ما عليه أهل العلم في زماننا العلماء الربانيين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يفرج عن إخواننا في اليمن، فإنهم والله مصطهدون محاصرون، لا تنسوهم بالدعاء يا أخوان. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.